الجواب الأول تتبع المصلحة، لأن بعضها قد لا يكون من المصلحة، بل قد يكون متعذرا أن تقام رأس الخوف على هذا الوجه إلا على وجه الإلقاء بالنفس إلى السابق. نعم. واختيار مسحي السابق من أبي حسمة أولا أنه أنكر بالعدو كما قال، والثاني أنه موافق لظاهر القرآن، فإنك إذا قرأت حديث سهل رضي الله عنه وقرأت الآية وجدت أنه أقرب الأحاديث أو أقرب الصفات إلى ما ذكر الله في كتابه. كيف؟ حسن الحسن. أنا عندي فنذكر الوضوء تذكر، عندي فنذكر الوضوء فنذكر. اي نعم. يبقى هنا ان شاء الله. سلو عندي حتمة. نعم.
فالوجه الاول فالوجه الاول منها ما روى صالح بن خواص عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف
أن اليوم ذات الرقاع اليوم ذات
عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. ويشترط أن يكون
هذا إذا تأملت وجدته مطابقا الآن. قال فلتقم طائفة من المعز وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائي ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا من حسن التصنيف ومن كمال العدل، لأن الطائفة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، والثانية أدركت فضيلة أخرى. الأولى أدركت فضيلة تكبير الإحرام، والثانية أدركت فضيلة التشهد والتسليم، ولهذا جعل الله تعالى الثانية هي التي صلت مع الرسول. والكافي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الأولى يعتبر فاتها شيء من صلاة الركعة، هذه لم يفتها شيء في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الثانية حتى قضت الركعة وسلم به. وفي هذا دليل على سهولة الشريعة الإسلامية، لأن صلاة الخوف هذه خالفت غيرها من الصلوات من وجوه. الرجل الأول أن الطائفة الأولى انفردت عن الإمام وسلمت قبله، والثاني أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل أن يسلم الإمام. ومنها أيضا أن الإمام في الركعة الثانية يلزمه أن يطيلها أكثر من الركعة الأولى، لأنه سينتظر قضاء الركعة الأولى، قضاء الطائفة الأولى للركعة، ثم ذهابه، ثم مجيء الطائفة الثانية، ثم دخولها في الصلاة وقراءة الفاتحة، فهو سوف يطول ركعة ثانية أكثر من الأولى، مع أن القاعدة في الصلوات أن الركعة الثانية أقصر من الأولى. نعم. يقول
لم نقل أصل قراءة الصلاة وأن القاعدة
لا ما هذا قصد لأن فاز الخوف قد تكون بالحرام ربما يكون العدو محاصر لبلد قاسها في أنه لابد أن يكون مباحا كما قلنا لابد أن يكون السفر مباحا عنده سفر مقطع وما سبق لنا الخلاف في هذا وقلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك منهم من يقول إن القصر يجوز ولو في السفر المحرم ومنهم من يقول لا يجوز والذي رجحنا إن الأصل في صلاة السفر هو القصر ما هو السفر عموما السفر الذي يروح في القصر وبنينا على ذلك أنه لا يشترط للإنسان أن ينوي قصر الصلاة لأن هذا هو الأصل هي خلاف المؤلف يقول لأن القصر عنده رخصة عند المؤلف القصر رخصة ولا يستباح في المعصية صلاة الخوف وما فيها من المخالفات رخصة فلا تستباح في المعصية الحرب أن يكون حراما لا تجوز فيه صلاة الخوف نعم 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 بإذن في القرآن لكن تخصيص رجل معين جرت العادة عادة العلماء أنهم لا يخصون إلا الصحابي فقط ولكن ليس حراما أن تقول رضي الله عن فلان نعم نعم يأتينا شخصين
ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين كل طائفة ثلاثة فأكثر ويقرأ الإمام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركوه لأن الصلاة ليست محلا للسكوت وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته إن سها لحقهم حكم سهوه وسجدوا له وإن سهوا لم يلحقهم حكم السهو لأنهم مأمومون فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون وأما الطائفة الثانية فلحقها سهوا
فيلحقها
سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوه معه وما لم يدركوه كالمسبوق ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما لأنهم يسلمون بسلامه فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه فإن سجد قبل إتمامه سجدوا معه لأنه إمامهم فلزمهم متابعته ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لأنهم لم ينفردوا عن الإمام فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق
هذا السجود السهو هل يلحق الطائفة الأولى أو لا فنقول الراجح أنه إن سهى فيما أدركوه لحقهم وإن سهى بعد أن فارقوه لم يلحق أما الطائفة الثانية فتلزمهم متابعته بكل حال سواء أدركوا سهوة أم لم يدركوه نعم وعلى كل حال مثل غيره إذا كان يمكنه أن يدافع هذه الوساوس وليس يفكر في أمر يتعلق بمصلحة القتال فهو كغيره أما إذا كان يتعلق بمصلحة القتال ولا سيما إن كان هو القائد فإن ذلك العبادة كما كان عمر يفعل هذا. نعم. كيف؟ نعم. من أول قرآن إلى آخر، وإن ختم القرآن كله أعاده. سيقوم من السجود قائم، والطائفة الأولى تقضي من الفاتحة، فتقضي صلاتها ثم تنقل ثم تأتي الثانية. الثانية يحتاج إلى أن يتريث معه حتى تتمكن من صلاة الفاتحة على الأقل. نعم. كيف؟ بدين ثلاث إن شاء الله. إن ثلاث. نعم.
الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة كما روى أبو بكر. كما روى أبو بكر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإيذاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين. رواه أبو داود.
صلى أربعا لكن غير متواصل، يعني صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، فيكون صلاته بالطائفة الثانية صلاة متنفل وخلفه مبتدع.
في حديث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الخوف من كتاب الكافي: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي للصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم أربع. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. رواه
البخاري.
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. رواه البخاري.
ما الفرق بين هذا الوجه والذي قبله؟ أن الأول فيه تسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، أما هذا لا.
الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر. إذا
قوله ما فاتك فأتمه يستثنى من هذه الصفة من صلاة الخوف، فإن القوم المتأخرين قد فاتهم ركعتان ومع ذلك لا يؤمرون بقضائهما.
الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصل
فصل الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة ما وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة متفق عليه. فهذا الوجه جوز أحمد رضي الله عنه الصلاة به واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو. وأما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وقوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ظاهره أن جميع صلاتها معه وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. وأما الاحتياط للحرب فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغير ذلك. وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك ولا يخلو من أن تمشي أو تركب وذلك عمل كثير يفسدها
يعني زائد هذه الحالة. يعني لو احتاجوا إلى مشي طويل أو ركوب فإن صلاتهم لا تدخل لدعاء الضرورة إلى ذلك. لا صلاة الخوف لها أحكام خاصة. نعم ذات الرقاع هذه غزوة بدل أن كانت أرجلهم يأكلها الحساء فصاروا يجعلون عليها رقاعا وقاية. نعم.
الوجه الخامس فصل الوجه الخامس إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا صلى بهم كما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة
الذي كان نعم.
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان
الذي كان
ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان يليه مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. أخرجه مسلم.
هذه الصورة معروفة الآن. العدو كذا يقول صفهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفين، فصفر بهم جميعا وركع بهم جميعا وسجد ومعه الصف الأول ثم قام، فسجد الصف المؤخر. وعلى هذا فيكون قيامهم بين الركوع والسجود عن الصف المؤخر يكون طويلا أو قصيرا طويلا، لأنهم لم يسجدوا إلا بعد أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع. فلما قاموا تأخر الصف المقدم وصار في مكان الصف المؤخر، وتقدم الصف المؤخر وصار في مكان الصف المقدم أولا، وفعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. وفي هذا دليل على جواز العمل وإن كثر في إطراف الخوف للضرورة إليه، وفيه كمال العدل بين المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصف المقدم مؤخرا والمؤخر مقدما لئلا يقول الصف المؤخر إن هؤلاء فضلون في الصف المقدم في الركعتين جميعا. كيف؟
الرجل
الثالث رسم في أربع ركعات من سلامة. نعم. سيقول أنه
سلم
بعد ركعتين
حمل
المطلق المبيض. كان الرسول الله أربع ركعات ولقوم ركعتين. أربع ركعات ولقوم ركعتين.
الحديث
الذي قبله في نفس الحديث الأول اللي قبله حمل على أنه سلم. ما يقبل السلم لأنه صفتان معروفتان. لأنه ما في مكان معروفة كان. قلنا
بالرفوع
لم يقصر مع كيف؟ لم يقصر الصلاة للصلاة أو أرحال. إنه لأجل مصلحة الآخرين. نعم. نعم خالد. إن شاء الله تأخذون بنوسها وفي أشياء أخرى من هؤلاء ثم تجربون، ما في إشكال هذا. أصل درك مهما تكون قادرين تصف لأن يكون هؤلاء فيه، يعني سيكون محالات بعض النظام في نصف ما بين الصفين تقريبا، لأن دولة يتقدمون ولا يتأخرون، يعني أصل أن هؤلاء بقوا وقوفا حتى دخل هؤلاء بينهم. أصل هذا نعم. إيه معروف بتخلوا الفروض. ما هو رأي يصيرون فوق من فوق. كم ميزة؟ يعني يقطعون الصف إلى آخره. وكيف يمشون على جنب؟ نعم. لا ما لا وش الفائدة منها؟ هذا لا يصح إلا إذا كان عدو في جهة قدر. نعم. كيف؟ لا هو يرتبهم صفين لأن يعني البرمان مال حدود. هذا اللي حصل. كانوا يحطون مغفول ما المشكلة الآن. المشكلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لأن الله أبلغهم صوته كما أبلغهم صوته حين خطب في منى، فسمع كل أهل منى سمعوا صوت الرسول عليه الصلاة والسلام.
فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها ثالثا غير ما روى ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي حرج صلاة الخوف والمشرقون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازيا العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة. رواه الأثرم. وكلام أحمد يقتضي كون هذا من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب له. عندي حاشية.
نعم.
قال: ولذلك أشار ابن عبيدان في زوائد الكافي والمحرم على المقنع صاد 32، وكلام أحمد يقتضي جواز صلاة الخوف على حديث ابن عباس ركعة واحدة، ولكن أصحابه منعوا ذلك، وحديث ابن عباس رواه النسائي.
قديم هذا، قديم من ذكر المؤلف رحمه الله، والصواب ما دل عليه عموم كلام الإمام أحمد أن كل وجه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الخوف، في صفة صلاة الخوف، فإن الصلاة به جائز. ولكن لاحظوا أننا ذكرنا فيما سبق أولا أنه ليس المثل على سبيل التخيير، ولكن على سبيل المصلحة، فقد يجوز هذا الوجه في حال ولا يجوز في حال. فحديث جابر الذي مرنا قريبا لا يجوز إذا كان العدو خلف ظهوره. أي فائدة أن نصح صفين ويصلي بنا الإمام ثم يبقى الصف الأول قائم؟ لا فائدة منها. نعم.
حديث
نعم
رخيص. ها؟ ما عندنا كذلك. فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقاء ما فاتها، ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد.
والصحيح في هذا ان الطائف هو يصلي ركعتين معه، وانه يقوم بعد التشهد ويثبت قائما حتى تعود الثانيه، فاذا صلت معه قطعه وجلس التشهد قامت فقضت ركعتين، تقرا في الاولى بسوره مع الفاتحه ثم تتشهد، لان الصحيح ان ما يقضيه هو اخر صلاه، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة في فاتحة الكتاب فقط، ثم تجلس وتسلم ويسلم الإمام بها، فتكون الطائفة الأولى امتازت بإدراك ركعتين، والثانية امتازت بإدراك جميع الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عبث ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والأولى عبثت ركعتين، لكن انصرافها قبل سلام الإمام وسرعة بأمر الله فتتاب عليه. نعم. شراف المؤلف يقول ان الطائفة الثانية اذا قامت تصلي ركعتين متواليتين على احد الوجهين، وعلى الوجه الثاني تصلي ركعتين بتشهدين، لكن تقرأ في كلتا الركعتين سورة مع الفاتحة. ونحن نقول تصلي ركعتين بالتشهدين وتقرأ في الثالثة ركعة الثالثة وهي الثانية المقنية بالفاتحة فقط. نعم. بس محمد ايش كيف ها
كيف
ايه؟ نعم خالد ايش؟ في الركعة الأولى من الثنتين. كالمؤلف يقرأ فيها السورة أيضا. نعم. شهد لأجل أن يوافق سورة هذه الصلاة. يكون التشهد الأول قبل الركعة الأخيرة.
نعم، ولكن الركعة النصرية الأولى والثانية.
نعم.
لأن الثالثة.
ما هو قلنا لكم فيما مر علينا في القواعد الفقهية حتى على القول بأن ما يقيه هو أول ثلاثة يتشهد بعد ركعة الأولى.
لأن
لا ما هو علشان هذا، علشان من أجل أنه توافق صورة كره الثلاثة الرباعية الثلاثية أولا. نعم
ثلاثة.
ما هو من أربعة؟
لا ثلاثة.
اتفقنا على ثلاثة؟ طيب هلا بعد. نعم تمشي إلى وين؟ لا طب تعيد ما إذا بقى إلا بعد الصلاة. إيه استراحتي هنا. طيب نعم.
فصل. ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة. وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب، وإن صلى بطائفة ثلاثة.
يعني هل تفارقه وهو في التشهد الأول أو تفارقه متى؟ إذا قام إلى الثالثة في وجهان كما ذكر.
وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جاز، لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بهما. وإن فرقهم أربع فرق.
لكن ينبغي أن نقيد هذا بما إذا لم يخالف الجيش، فإن خالف وقال نريد أن تصلي بنا كما ورد فإنه يلزمه أن يصلي كما ورد، لأن كونه يصلي بالأولى ركعة واحدة هذا بخس لها في الوقت. فلو فيقيد هذا الكلام يقيد بما إذا لم يحصل إيش معارض، فإن حصل معارض وقال نريد أن تطبق السنة ولا نسمح بحقنا إن كان لنا حق فإنه يتبع هذا المعارض. نعم.
وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث، فرق في المغرب
أو ثلاث فرق
في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية لأنهما فارقتاه لعذر، وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشر بمثله، وصلاة الثالثة والرابعة باقتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه من يصلي وراء محدث
يجب من صلى. كان يعني من صلى ولا حصل من صلى حد نصفه
فأشبه من يصلي وراء محدث يجهل هو والإمام حدثا.
أولا هذا كلام على المؤاخذة أو مؤخرتان. المؤاخذة الأولى ظاهر كلامه أنه يجوز أن يفرقهم أربع فرق مطلقة وليس كذلك، بل يقيد هذا فيما إذا لم يكن هناك ضرر، فإن كان هناك ضرر إذا فرقهم أربع فرق بحيث تقل الفرقة وتكون صغيرة بالنسبة لمقابلة العدو فإن هذا يمنع، وإن كان إنه في الواقع لن تكون صغيرة إلى ذاك الحد لأن يعني استفجنا مع إحدى الفرق الثلاث. الشرط الثاني الشرط الثاني قوله إن صلاة الإمام تبطل لأنه انتظار لمريده الشرع، فيقال وهذا الانتظار الذي لم يرد به الشرع زيادة تطويل الركن، وزيادة تطويل الركن جائز حتى وإن لم يكن في ذات الخوف. فلو أطال الإنسان القيام في الركعة الثانية أكثر من الأولى لكان هذا غير مبطل للصلاة، وإن كان الأفضل أن تكون الأولى أطول. فالصحيح أن ينظر للمصلحة، إذا كان من المصلحة أن يفرقهم أربع فرق فليسأل وتصح صلاته مع الصلاة الأربع كلها. نعم. إيش؟ إمام مأموم؟ إمام مأموم؟ مأموم واحد؟ من يحاربون على اثنين؟ ها؟ على كل حال إمام مأموم إذا كان لابد أن ينتظر المأموم يقول اركع كبر مع الإمام واركع مع الإمام وارفع مع الإمام وعند السجود تبقى تنتظر لا يأتي العدو، ثم إذا قام الإمام وسجد ثم قم معه في الجامع. وهذه مسألة فرضية ظاهرة هداية الله. ممكن يمكن نعم يا سلام ليش؟ إيه؟ هذا بارك الله قد تحدث أحيانا، قد يكون تفريق مرة أخرى مصلحة إذا كان العدد كبيرا، وتفريقهم أربع فرق قد تتغير به الوجوه عند العدد مثل ما فعل القعقاع بن عمرو في غزوه للفرس، صار يرحل يعني يجعل بعض الجيش يقابل العدو وبعضهم يرهم من بعيد يأتي كأنه مدد جديد فيهاب العدو. المهم أن المصلحة ما يمكن الآن يتصورها الإنسان حتى تقع فعلا. نعم. والله إذا رأيت ما تخرج جميعا إلى ميدان واسع نعم وتطبق، لكن من يعدل الكر والفر؟ نعم محسوب يكر ولا يفر؟ نعم كيف التطبيق يعني هذا يقول رأيك انت ننظر لعله إذا جاء المطر وجاء الربيع. نعم أين شو والنفوذ ما يصلح الظاهر يصلح الأرض المنبسط زبا أنك من الفارين الظاهر. نعم.
فصل. فإن صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح لأنها لا تنفك من مفارق إماما أو تارك متابعة أو قاصر مع إتمام إمامه أو قائم للقضاء قبل كلامه، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكر.
وهذا يعني مشكلة إذا كان يصلي صلاة تامة على حديث أبي بكر. عندكم أبي بكر ولا أبي بكر؟ يبدأ الحديث أنا عندي أبي بكر، لكن هذا يبقى المشكلة على المذهب، وهو أن الطائفة الثانية سوف تأتم بمتنفل وهي مفترضة. نعم على القول الصحيح أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل هذه، ويرد على هذا أيضا على هذا القول أيضا أنه سيفرق القوم إلى جماعتين، وهذا بدعة، لأن الواجب اجتماع القوم على إمام واحد في صلاة واحدة إلا لعذر. فعلى كل تقدير نقول انه لا ينبغي، حتى ولو قلنا بصحة صلاة المفترض خلف المتنفذ فإنه سيرد علينا محذور آخر وهو إيش؟ تفريق جماعة في الواحد. نعم. بكرة. طيب هذا صح اللي عندنا.
فصل. قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين ويكره.
قال المؤلف رحمه الله قال أصحابنا، وهذا من باب الورع أن ينسب القول إلى قائله، ويفهم من هذا التعبير أن المؤلف رحمه الله لا يرى هذا الرأي وهو الصحيح، أي أن الصحيح أنه يجب حمل السلاح، يجب وليس شرطا لصحة الصلاة لأنه لا علاقة له بها، إذ أن المقصود منه إيش؟ المدافع عن النفس، فلا علاقة له بالصلاة. ولا يمكن أن يكون كالسترة، السترة تجب لأنه لو تجرد الإنسان منها لكان إيش؟ عريانا، لكن هذا السلاح لا يكون كذلك. فالصواب أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب، لأن الله تعالى قال وليأخذوا أسلحتهم، وقال في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فالصواب الرجوع، وهو دليل على وجوب حماية النفس مما يعرض لها من الأضرار. نعم.
قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة.
طيب قلنا صحيح أنه يجب، والدليل قوله تعالى وليأخذوا السلاح، وأجبنا عن قول لو وجب، ولأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، أجبنا بأنه لا علاقة له في الصلاة، إذ أن المقصود به حماية الإنسان والدفاع عن نفسه، بخلاف السترة فإن المقصود بها ستر العورة لئلا يصلي الإنسان وهو عارف، وهذا ينافي الخشوع والخضوع لله أن يصلي وهو عارف يقف بين يدي الله عز وجل وعورته مكشوفة. نعم.
ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود
كمال. كمان تفضيل.
وما يمنع كمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح المتوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ماء.
عوض مفروض. نعم.
ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود
كمال.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع عيالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.